بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك لفيصل آل مبارك، وهو مفاتيح العربية على متن الأجرومية. نعم، باب معرفة علامات الإعراب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: ما باب معرفة علامات الإعراب؟ للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع،
إنما هذه كلها قواعد اصطلاحية اصطلح عليها أهل هذا الفن، أخذوها من لغة العرب، وإلا العرب ما عندهم، ما يعرفون العرب الأول ما يعرفون لا رفع ولا نصب ولا إعراب ولا بناء ولا فاعل ولا مفعول. لو تسأل الواحدة منهم الجمل ما أقسامها يقول لك أي جمل. لكن من هؤلاء أخذت القواعد وأخذت الضوابط وأخذت هذه الأصول منهم من لسانه، فلما حصل لحن وبعد عن لغتي وضع أهل العلم لهذا العلم أصولا وضوابط وقواعد ينضبط بها اللسان، كما أنهم وضعوا أصول الفقه لينضبط الفهم والنصوص، كما أنهم وضعوا الحديث علم المصطلح وكذا لينضبط الاستدلال لنعرف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عنه مما وضع. نعم.
قال:
فللرفع
أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
نعم.
قال الشارح: الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، نحو: جاء زيد والفتى والقاضي، وتقدم إعرابه.
نعم، هذا الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، مثل محمد، نحو: جاء زيد والفتى والقاضي، وتقدم إعرابه. ولماذا قال هذا وبين؟ لأن إطلاق المفرد أيضا قد يختلف من باب إلى باب، فيقال مثلا هذا الخبر مفرد، فالخبر إما مفرد أو جملة أو شبه جملة، فيقال هذا خبر مفرد، قد يظن الظن أن مفرد يعني ما ليس مثنى ولا جمعا ولا كذا ولا ملحقا بهما، لكن في باب الخبر يقال مفرد أي ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيدخل في المفرد المثنى ويدخل في المفرد الجمع. المحمدون مجتهدون، الخبر هنا مجتهدون، هذا الخبر ما نوعه؟ مفرد مع أنه جمع. الطالبان مجتهدة، أين الخبر؟ مجتهدة، الخبر هنا مفرد. فالمفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة. المفرد في باب المنادى وكذا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فإذا كلمة أو لفظة المفرد تختلف من محل إلى آخر. من هنا كان الشيخ معرفا الاسم المفرد الذي على رفعه بالضمة يقول: والاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، ملحق بالمثنى والجمع، ملحق بالمثنى مثل مثلا كلا وكلتا، ملحق بالجمع مثل مثلا سنون أو كذا. نعم.
قال: وجمع التكسير هو ما تغير فيه.
طيب، إذن المفرد هنا مثل محمد مؤدب، محمد مؤدب، هذا المفرد علامة رفعه ماذا؟ الضمة، فنرفعه محمد. هذا الاسم المفرد إما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون آخر حرف علة، إما أن يكون ضمته ظاهرة، وإما أن تكون ضمته مقدرة. فليلى ضمته تكون مقدرة، القاضي ضمته مقدرة، محمد ضمته ظاهرة، فالضمة علامة رفع، ولكن إما أن تكون ظاهرة محمد مؤدب، وإما أن تكون مقدرة مثل مصطفى. نعم.
قال: وجمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده، نحو: جاءت الرجال والهنود.
وإعراب تغير فيه بناء مفرده، البنية نفسها تغيرت. فمثلا عندك رجل، هذا مفرد، اجمعه يبقى رجال، الراء والجيم واللام موجودة في رجال لكن تغير، تغير بقى بزيادة بنقص بتقديم بتأخير، طالب طلاب، كرسي كراسي، تلميذ تلاميذ. نعم. أسد أسد. نعم. اي نعم، الواو الياء الالف، اما انه يمنع منها الثقل او يمنع منها التعذر. نعم.
قال نحو جاءت الرجال والهنود، واعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة علامة التأنيث. الرجال
جاءت الرجال. نعم.
الرجال فاعل،
جاء فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث، والتاء عام التأنيث لا تعرف فاعلا. فرق بين جاءت الرجال وبين مثلا كتبت الدرس، كتبت هذه التاء تكون مبنية على الضم في محل رفع فاعل، جاءت هذه مبنية على السكون ولا محل لها من الإعراب، فتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، إنما تاء الفاعل هذه تكون إيه؟ مبنية على الضم في محل رفع. كتبت الدرس، كتبت الدرس. فتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، تاء الفاعل تكون فاعلا لكن مبنية وليست معربة. نعم. ولذا نقول مبنية على الضم في محل رفع. نعم. الايه؟ يعبر عنها في التكسير، يعبر عنها. نعم.
قال الرجال فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والهنود الواو عاطفة، الهنود معطوف على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
نعم.
قال وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نحو جاءت الهندات. وإعرابه
هند هندات، فاطمة فاطمات، طالبة طالبات، مسلمة مسلمات. نعم.
نحو جاءت الهندات، وإعرابه جاء فعل ماضي مبني على الفتح والتاء علامة التأنيث. الهندات فاعل، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يضرب زيد ويخشى.
أي ويرفع بالضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو يضرب زيد. نعم.
ويخشى زيد، ويرمي زيد، ويدعو زيد. وإعرابه يضرب زيد، يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم.
وعلى أخونا بفصل في الإعراب لنتعلم نحن كيفية الإعراب، فإذا أردت أن تعلم كيفية الإعراب اقرأ هذا الشيخ فيصل، هذا من العلماء سبحان الله الذين يعني رزقنا بهم الحقيقة لما طبعت كتبهم وصنفت، ولم يكن يعني من مشاهير العلماء، لكن لما طبعت كتبه وخرجت تبين أن هذا الرجل من الراسخين وليس رجلا سهلا في العلم سبحان الله، وهو أيضا موسوعي وشامل في العقيدة، ما أدق في الفقه، ما أدق في اللغة، في كل شيء سبحان الله. نعم. شيخ فيصل آل مبارك، نسأل الله أن يرزقنا المعرفة بعلماء المسلمين سبحان الله. نعم.
قال يخشى زيد، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة.
مثل الشيخ زيد الفياض، ومثل الشيخ أيضا الحمدان، علماء سبحان الله يعني وجدوا ولكن لم تكن لهم كتب مطبوعة فما كانوا يعرفون، لكن سبحان الله يعني لما طبعت كتبهم بان علمهم وفضلهم، وهذا من فضل الله عليهم وعلينا، فضل الله عليهم أن خرج هذا النتاج الذي سبحان الله ربما ما تصورهم أن يخرج، وعلينا أن عرفنا علماء وأئمة أفاضل. نعم. نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتعرف على عالم بتراثه نعمة من نعم الله سبحانه. نعم.
يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
نعم. يخشى هذا فعل مضارع مثل يضرب، لكن يضرب الفرق بينه وبين يخشى أن ضمته ظاهرة يضرب، والفعل مضارع يرفع هنا مرفوع لماذا؟ لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. فالفعل مضارع يكون مرفوعا ويكون مسبوق إذا لم يسبقه شيء من هذا، فإن سبقه ناصب نصب وإن سبقه جازم جزم، فهو إما مرفوع أو منصوب أو إيه أو مجزوم. ولا نقول مجرور؟ طب ليه ما نقول مجرور؟ لأن الفعل ما يجر، هذا من خصائص الاسم. نعم.
منع من ظهورها التعذر لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف. زيد
منع من ظهور التعذر، لماذا قلنا التعذر؟ لأن أخيره هنا ألف إيه مقصور، فالذي أخيره ألف مقصورة يمنع من ظهور التعذر. والياء الثقل. نعم.
زيد فاعل والفاعل مرفوع وعلامة.
طب المانع أقوى في ماذا؟ في التعذر ولا في الثقل؟ في التعذر. نعم.
زيد فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
نعم.
يرمي زيد، يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالياء. زيد فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يدعو زيد، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو ونع من ظهورها الثقل.
إذن إذا كان الفعل مضارع آخره ياء أو كان آخره واو، يبقى هنا تمتنع يمتنع ظهور الضمة للثقل، وأما إذا كان آخره ألف مقصورة فإنه يمنع من ظهورها التعذر. لهذا الشيخ زيد هنا جاء بالأمثلة الأربعة، جاء بالصحيح يضرب زيد، وجاء بالمعتل بالألف يخشى زيد، بالياء يرمي زيد، بالواو يدعو زيد. يبقى وضع ليبين لك علامة الإعراب الواقعة على الفعل المضارع على آخره بجميع أحواله. تعرف ان الواحد فاهم بقى، ليضع لك هذا كذا، تعرف ان الواحد يفهم العلم، لانك تعرف ان الواحد يفهم العلم كيف ها في تقسيماته تفريعاته تصنيفاته، ولهذا قد لا يحتاج هو ان يشير الى هذا، لكن وضعه يبين لك. مثل ما مر معنا الحافظ العراقي امس مثلا في جميع الاحاديث، خلاص انظر حينما يأتي بالروايات، يأتي بالرواية التي يبوب بها، وإن لم يبوب هو لا تمنع إماء الله مساجد الله، ثم يأتي من بعدها إذا استأذنت امرأة أحدكم بالليل، وكان قائلا يقول هل يختلف المنع هنا بالليل عن النار، ثم يأتي بعدها بالرواية ويقول في الرواية وليخرجن تافلات، يعني كأنها إذا خرجت فلتلتزم بهذا، ثم يأتي بعد ذلك وهكذا. يبقى وضع الروايات يساوي التبويب، يبقى هنا يعرف الواحد كيف يصنف. إذا عرفت الواحد طريقة وانتقاء، مثل المدرس الذي يدرس في العلم، لو واحد درس على يعني طريقة واحد، دائما يقولون يا أخواني عن اللي التخصيص دليل فهم، كونك أنت تجعل هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم حتى لو لم تشر، هذا دليل على أنك فاهم العلم، تفهم العلم، تفهم العلم، تقسيمك للعلم وانتقاؤك الكتب هذا دليل فهم، اللي ممكن تنتقي كتبا في باب واحد من العلم. زي ماذا ما احنا احنا درسنا العقيدة مثلا، يعني ايه عقيدة؟ درست عقيدة يعني عقيدة، درست في واحد مثلا، درست مثلا الحمد لله درست عقيدة كويس جدا جدا، طب درست في عقيدة، درست كتاب التوحيد الحمد لله، هذا محصلته. واحد اخر يقول لك درست العقيدة الحمد لله، درست وسطية شيخ الإسلام الحمد لله، درست العقيدة جيد، درسنا على الشيخ فلان، درست أنا الحمد لله العقيدة وفهمتها جيدا، درست إيه؟ درست وسطية شيخ الإسلام. هو يظن كده طالما الكتاب هذا مصنف في العقيدة يبقى هو كده درس العقيدة، لكن العقيدة ما هي؟ هنا الذي درس كتاب التوحيد درس ما يتعلق بالألوهية، الذي درس الوسطية درس ما يتعلق بمجمل الاعتقاد غير الحموي، الوسطية غير الحموية، الوسطية فيها مجمل الاعتقاد أركان الإيمان الست هي الوسطية، أما الحموية أما التدمرية فهي باب واحد ما يتعلق بالأسماء والصفات. والفرق أيضا بين الحموية والتدمرية وكلاهما في الأسماء والصفات فارق دقيق، فهنا في التدمرية يضع القواعد، القواعد يرحمك الله، قواعد في باب الأسماء والصفات. في الحموية ما يضع قواعد، يضع نقولات عن الأمة، أي أن هذا منهج الأمة عبر عصورها كلها. فهنا ربطك بالأئمة، وأن هذا منهج الأئمة في الحموية. في التدمرية وضع لك القواعد التي ترجع إليها في هذا الباب. طيب التائية في القدر الشيخ الإسلام، هذا مبحث خاص فيما يتعلق بمسألة، وما التائية في القدر مثلا، مثلا شرح السنة البربهاري، هذا باب آخر، هو باب ما يتعلق بالتعامل مع أهل الأهواء والردود عليهم وغير ذلك، يضع لك عن أصول هذا والاعتزاز بالسنة ومنهج أهل السنة في التعامل مع أهل الأهواء. إذن كوني أقول درست العقيدة، درست العقيدة، يبقى لابد أن تشتمل العقيدة على هذه الأفر. درست أصول الفقه، أصول الفقه إيه؟ والله الحمد لله درست الورقات، بس هذه أصول الفقه، يعني هذه أصول الفقه، أصول الفقه قواعد، أصول الفقه علم نظري، أصول الفقه قواعد فقهية، أصول الفقه قواعد أصولية، والفرق بينهما أشباه، نظائر، فروق، تقاسيم، مباحث خاصة، مبحث مثلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مبحث التعارض، وهكذا. ولهذا قد تجد المبحث مكرر في أكثر من علم، ناسخ والمنسوخ تجده في المصطلح، مثلا في علم الحديث ناسخ والمنسوخ تجده في أصول الفقه، الناسخ والمنسوخ تجده في علوم القرآن. فدائما يكون التصنيف، طريقة التصنيف وطريقة الاستدلال تبين فقه هذا العالم، ولهذا ليس التصنيف يقلد فيه الإنسان غيره، وهلا ما يكون له دور، إنما طريقة التصنيف. ولهذا العلماء الربانيون لما صنفوا، لما تكلموا في العلم عموما، ما تكلموا حتى المتأخر إلا وهو إيه؟ ويحتاج إلى علمه. يعني مثلا ما بين أحمد وأبي زرعة وابن معين، وما بين العراقي وابن حجر والذهبي، أظن بينهما يا إخواني قرون متطاولة، صحيح؟ يعني قد تقول الأوائل خلاص ما تركوا لنا شيئا، صحيح ما تركوا لنا شيئا من جهة التأصيل والتقعيد الذي يبنى عليه غيره. طيب لكن المتأخر هل يمكن أن يستغنى عن كتب ابن حجر أو الحافظ العراقي في هذا؟ أبدا. ليه؟ لأنهم عرفوا كيف يصنفون، ما هي اللبنة التي يضعونها في هذا العلم، فما كرروا حتى نقول خلاص ما تصنفهم لا فائدة فيه، ولا خرجوا حتى نقول أحدثوا ما لم يقوله السلف الأوائل في هذا العلم. إنما التهذيب والتقسيم والشرح والإضافة حتى صاروا شيوخ الإسلام في هذا العلم، ولا أحد إلا وينتفع بعلمه. هذا كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول، يركز على مثل هذه المواضع التربوية، فيقول مما يقول كان يقول، يقول شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما ألف إلا بعد 50، وألف فيما تحتاج إليه الأمة. ولهذا تأليفات شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب غير مكررة، عرف كيف يؤلف وكيف يصنف، فجاءت تصنيفاته تسد بابا، وإن لم يخرج أصلا ابن عبد الوهاب عن الأئمة لا سيما ابن القيم وابن تيمية. لكن سبحان الله طريقة التصنيف، التوفيق أن يوضع كتاب زي كتاب التوحيد، هذا يا إخواني ما يضع واحد كده سطحي، ولا واحد يسرق من كده، ولا واحد يدخل على المكتبة الشاملة، لا لا لا، هذا ثبر علوم السلف مع قلة المراجع ونظرة ذلك. لأن جل ما نرجع إليه يا إخواني مطبوع لسه يعني ما 1300 وكذا بعد حركة الطباعة، لكن قبل ذلك 1200 وكذا، فضلا ما عن قبلها، يعني كانت المسألة في عالم مخطوطات، ومن ذا الذي يحصل المخطوطة وكذا. شيخ الإسلام انت بتستسهل الآن، عندك فتاوى شيخ الإسلام، تفتح الفتاوى ما شاء الله فتاوى شيخ الإسلام، لكن فين الفتاوى دي جت؟ لم تكن فتاوى، وشيخ الإسلام صنف حاجة اسمها فتاوى ومقالات شيخ الإسلام؟ هو شيخ الإسلام صنف هذا؟ شيخ الإسلام كتب ورقة هنا طارت، وكتب مبحثا هنا، وضع رسالة هنا، شوف سبحان الله، يهيئ الله سبحانه وتعالى لا ابن القيم ولا ابن عبد الهادي ولا ابن كثير، رجلا من المتأخرين قذف الله في قلبه هذا المشروع، فتعب فيه تعبا لا تكاد تجد له نظيرا سبحان الله يعني إلا النادر، ليجمع لك في هذه المجلدات تراث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الورقة والورقتين والثلاث والأربع والخمس. فكان عملا جبارا لولا أن الله استعمل موفق، ده استعمال يمن الله به على الأصل شيخ الإسلام، ويمن الله به على الفرع الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى. أمر عجيب. وحينما جمع هذا وبوب في مجلدين الفهارس، الفهارس هذه ما يكتبها إلا عالم راسخ دقيق، مش راجل بيضع لك كده، لا، الترتيب هذا والفهرسة دراسة وحدها كده منهج مستقل. يعني إذا أردنا، إذا أراد الناس في الدراسات العليا وكذا أن يبينوا وأن يقدموا مثالا عمليا لطريقة البحث والجمع وكذا، فليأخذوا مثالا على هذا فهرسة مجموع الفتاوى والمقالات لشيخ الإسلام رحمه الله، كيف جمع بين التفصيل والدقة والتبويب حتى أعطاك مفاتيح سهلة جدا جدا للانتفاع بهذا المجموع. سبحان الله. فما يضع هذا إلا عالم، ما يضع هذا إلا عالم دقيق، وهذا استعمال من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أخواني يعني أن أهل الخبرة والدراية تعرفهم من المصنفات، تعرفهم من الطريق. طب ليش الشيخ هنا، لماذا الشيخ هنا يوسف في الإعراب مع سهولته؟ يعني مثلا يرمى في المضارع مرفوع كذا، زيد فاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ضيقة وآخره، ويرجع يعيد هذا. طيب اختصر الكتاب. لا يا أخواني، هذا يضع للمبتدئين، والمبتدئ يحتاج التكرار 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 حتى يهضم هذا ويصبح سهلا على اللسان، ويضع هذا للمبتدئين. فما تأتي أنت تقول احنا عارفين هذا الكلام، أنت عارف لكن غيرك ما يعرف، غيرك ما يعرف. نعم.
قال: يدعو زيد، يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالواو. زيد فاعل مرفوع والفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره.
نعم، مرفوع علامة رفعه، هذا السياق الأكمل في باب الإعراب. تقول مثلا مرفوع علامة رفعه، ما تقولش ولا تقول مرفوع بالضم، كأن الضم سبب الرفع. فرق أن تقول مرفوع بالضمة أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مرفوع بالضمة كان يوهم أن الضمة هي السبب في الرفع، لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة أن الضمة علامة وليست سببا. لهذا هذا الأكمل الأكمل، وإن كان بعض النحاة يعني ما يتساهل في هذا، لكن يعني الأكمل أن تقول مرفوع علامة رفعه الضمة، منصوب علامة نصبه الفتح، بخلاف أن تقول منصوب بالفتح، منصوب مرفوع بالضمة. نعم، نكتفي به.